القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هقرأ وياكم جزء من رسالة معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الرابع في عدد 7، بيخاطبنا كلنا وبيقول: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. وبهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا سعيد أن نتقابل النهاردة في اجتماعنا الأسبوعي، وسعيد بحضور طبعا الأحبار الأجلاء والأباء الأحباء، وسعيد بالأكثر بحضور شباب وشابات من كنائس كثيرة خارج مصر وداخل مصر أيضا، في خلال ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملتقى الثالث. والحقيقة ابتديته من يوم الجمعة بزيارات لبعض الأديرة، وبعد كده ابتدى برنامج الملتقى اللي ممتد لمدة أسبوع. وبحب باسمكم كلكم إن احنا نشكر معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الاستقبال الطيب اللي استقبل بيه الشباب والأباء في مقر رئاسة مجلس الوزراء في العالمين الجديدة. والحقيقة كان لقاء مثمر جدا، وكان لقاء أثر في كل الشباب وكل الحضور. والسيد رئيس مجلس الوزراء بعد أن ألقى كلمة وافية وفيها معاني كثيرة، ابتدى يجاوب على أسئلة كثيرة منكم أنتوا طرحتوها، والحقيقة إجابات كلها خدت الطابع العلمي والطابع العملي والطابع الوطني وطابع الشرح الكامل للإنجازات اللي بتتم على أرض مصر، طبعا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الوزارة كل الحكومة وكل المسؤولين بصفة عامة. وكانت زيارة مدينة العالمين الجديدة اللي بتعد انها تكون مدينة مليونية يسكنها 1,000,000 شخص، وفي نفس الوقت المدينة دهية كأنها العاصمة الثانية كما العاصمة الجديدة التي تبنى ايضا قريب من القاهرة الحالية. ومدينة العالمين طبعا مدينة لها تاريخ كبير خالص، ولها وفيها طبعا إمكانيات كتيرة وفيها أفكار جديدة، يعني فيها المدينة التراثية، فيها الحي اللاتيني، فيها جامعات، وفيها إمكانيات جديدة وبتزيد. الدولة هناك بنت كنيسة وبنت مسجد كبير، وفي أنشطة كتيرة خالص بتبين على الجمهورية الجديدة اللي احنا بنعيش فيها هنا في مصر. كانت فرصة لكم كشباب عايشين برا انكم تطلعوا على صفحة من صفحات التقدم الواقع والحادث في مصر. طبعا من الحاجات الجميلة انكم واخدين خلال هذا الملتقى بندرس عن لغات الحب الخمسة، وشيء جميل ان احنا ندرس في لغات الحب ونتعلمها ونمارسها. لكن عايز اتكلم وياك النهاردة عن الحب والمسؤولية. احد العبارات المؤثرة جدا اللي لازم نعرفها كلنا بتقول كده: من يعرف الحب يفهم الحياة. يعني ممكن واحد يعيش على الارض لكن ما يفهمش الحياة، ما يفهمش وجوده، ما يفهمش رسالته، ما يفهمش دوره، ما يفهمش مسؤوليته. من يعرف الحب يفهم الحياة. والعبارة ده هي عبارة بتشرح للإنسان إنه كلما حصل من الحب كلما استطاع أن يفهم الحياة اللي هو عايش فيها ومتواجد فيها. عشان كده الحب مسؤولية. الحب مش مجرد كلام أو مجرد حتى مشاعر أو في مرحلة من حياتنا أو يعني الواحد أهو بيشعر بيه أحيانا وأحيانا لأ. لا، الحب مسؤولية، مسؤولية، والحياة كلها تقوم على هذا الحب، وبدون الحب لا توجد حياة. عشان كده حتى باللغة العربية كلمة حب حه به معناها حياة وبقاء، كأن بقاء الحياة هو بسبب الحب. وكلمة love بالإنجليزي مقابلة لكلمة life، لا أولها وأخرها زي بعض، الـ L والـ E. ففي ترابط بل في اتحاد ما بين الحياة والحب. فإذا فقد الإنسان الحب فقد الحياة، ولا توجد حياة بدون حب على كل المستويات. أنا عايز أخدك في رحلة على إجابة على هذا السؤال، طب أنا أحب مين أو أحب إيه؟ أنا تعلمت الخمس لغات بتوع الحب اللي بناخدها في دراستنا الكتابية هنا، لكن الإنسان فينا يحب إيه؟ إيه أبعاد الحب في حياته؟ أنا عايز أحط قدامك خمس أبعاد للحب في حياة الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا. والخمس أبعاد دول بيحددوا مسؤوليتك، مسؤولياتك في الحياة. وهناخد الخمسة دول، ولازم تعرف وياي إن رقم خمسة معناه القوة. عشان كده ربنا عمل لنا أصابع إيدينا خمسة اللي هي علامة القوة. فالمعنى بتاع كلمة خمسة معناه قوة. فدي قوة وجود الإنسان إنه يعيش في هذه المحبات الخمسة. تعال نبتدي رحلتنا اللي ناخدها في تأملنا في هذا المساء. أولا محبة ربنا. أنت كإنسان أول محبة يجب أن تنشغل بها محبتك لربنا. الله الخالق، والله الذي تجسد من أجلك، والله الذي خلصك وفداك، والله الذي ينتظرك أيضا في السماء. عشان كده تتعجبوا وياي لما يقف قديس كبير كلنا بنحبه داود النبي، ويقف قدام ربنا يقول له إيه؟ أحبك يا رب يا قوتي، في مزمور رقم 18. خدوا بالكم من التعبير الصغير ده، أحبك يا رب يا قوتي. داود ده أنت نبي عظيم وقائد جيش، وأنت القاضي بتاع البلاد، وأنت كمان عندك موهبة، موهبة الشعر وموهبة الموسيقى، وكنت بتسبح على المزامير، وعندك الأموال كلها. كل ده سبته على جنب وقلت أحبك يا رب يا قوتي؟ الفعل أحبك يا رب يا قوتي. أنت السبب في كل حاجة موجودة في حياتي. وزي ما في الجزء اللي احنا قريناه في رسالة يوحنا الرسول، الرسالة الأولى إصحاح 4، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فمحبة الله سابقة، جت الأول. طب أنت يا رب حبيتني على إيه؟ إيه اللي شفته فيا كويس؟ إيه اللي لقيته فيا؟ ده ممكن يكون في أخطاء بتطلع مني، أو ممكن أكون بقع في خطايا، أو على الأقل مثلا خطايا الإهمال، خطايا الكسل. بتشوف فيا إيه؟ قال لا، ده أنا بشوف فيك إن أنت صنعت يدي، ده أنت محبوبي، ده أنت أغلى حاجة عندي. الله بيقول لكل واحد فينا كده. علشان كده إحنا بنحب الله الذي سبق وأحبنا أولا بنحبه لأنه هو سبب السعادة للإنسان. وأرجوك تاخد بالك إن مش ممكن تبقى فيه سعادة على الأرض حقيقية إلا بوجود الله. السعادة الحقيقية مش السعادة في واحد يروح ياخد في الدراجز، أو السعادة في أماكن اللهو، أو السعادة أنه ينسى نفسه، أو السعادة أنه يبعد عن ربنا أو يبعد عن بيت ربنا. خد بالك سعادتي هي من الله، هو اللي يديني نوع من الاكتفائية ونوع من الشبع. كمان بحب ربنا لأن إحساناته دائمة ليا، بحبه علشان هو دايما بيديني حاجات حلوة. احنا النهاردة قاعدين في منطقة خلوية حوالينا أشجار برغم ان الجو حر، لكن الله يرسل الهواء اللي ممكن يكون منعش للإنسان شوية. الله يقدم عطاياه الكبيرة، قدم الشمس، صور الشمس دي اللي بتسبب الدفء والحرارة والطاقة، بتساعد النبات على النمو، بتساعد في الأرض في النهار في العمل. إحساناته كثيرة، إحسانات الله كثيرة في كل صباح، عشان كده بحبك يا رب. ده أنا بحبك كمان يا رب عشان أنت حارس ليا. من الحاجات الجميلة يا شباب دايما يقولوا كده، إيه هو أكبر عضو في جسم الإنسان، أكبر أورجان في جسم الإنسان؟ ناس تقولك الكبد، وناس تقولك مش عارف الرئة، وناس تقول المعدة، لكن الحقيقة أكبر عضو هو الجلد. الجلد بتاعنا ده، الجلد ده مساحته حوالي 2 متر مربع. طب والجلد ده يا رب بتدهوني ليه؟ قال الجلد ده عشان يحرسك، عشان يحرسك من ميكروبات وملوثات ومن بكتيريا ومن 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 حاجات كتيرة خالص. فكأن الجلد حارس للإنسان. ده كمان بيديني عشان عيني تفضل سليمة، يقول لك أدي لك الجفن، ويقول لك العين عليها حارس في الكلمات العربي أو الأمثال العربي، حارس، حارس للإنسان، هو يحرس الإنسان ويحفظه. وهو يحصل إيه لو أنا ما حبيتش ربنا أو شلت المحبة دي من قلبي؟ دي أكبر إهانة للخالق. عشان كده اللي بيقع في خطايا الإلحاد وإنكار وجود الله وإنكار عمله بيقع في خطية كبيرة خالص. يقول عليها المزمور، قال الجاهل في قلبه ليس إله، قال الجاهل في قلبه ليس إله. إذن أول محبة أنت مسؤول عنها محبتك لربنا، وتعبر عن المحبة دي باستمرار. ليه بنصلي؟ عشان بحبك يا رب. ليه بقعد أقرأ الإنجيل؟ عشان بحبك يا رب. طب ليه بروح الكنيسة؟ عشان بحبك يا رب. طب ليه بشارك في الأنشطة والاجتماعات الشبابية؟ عشان بحبك يا رب. وما تنساش العبارة اللي قالها داود النبي، أحبك يا رب يا قوتي، في مزمور رقم 18 أول آية. دي أول مسؤولية في الحب، في الحب أنك تحب الله، محبة الله. الحب الثاني اللي انت مسؤول عنه حب الإنسان، حب الإنسان. والآية كلكم بتحبوها وعارفينها، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك، كنفسك. وقريبك هنا قريبك في الإنسانية. عشان كده محبة الإنسان الآخر دون النظر جنسه إيه، ديانته إيه، اعتقاده إيه، لونه إيه، لغته إيه، أنا أحب الإنسان الآخر لأنه خليقة الله. والقديس يوحنا الذهبي الفم له عبارة جميلة قوي، يقول إيه، لا تنتظر أن يحبك الآخر بل اقفز نحوه بالحب. اقفز، جامب، مش انا مستني هو يحبني، لا ده الآخر أنا أحبه ومش أحبه بس ده أنا أروح له بسرعة شديدة عشان أعلن حبي ومحبتي له. الإنسان الآخر. طب الإنسان ده مهما كان صفاته أيوة ومهما كان شكله أيوة أحب الإنسان لكونه إنسانا. ودي نقطة مهمة جدا في قلب الإنسان المسيحي إن قلبه مفتوح لكل أحد. طبعا عايز أفكركم بأن السيد المسيح على عود الصليب فرد ذراعيه وذراعيه مفرودتين على عود الصليب كأنه بيقول لكل إنسان تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الإنسان المسيح بنفس الصورة يقدم ذراعيه ويقدم محبته لكل إنسان. وزي ما ربنا حب البشر أنت أيها الإنسان المسيحي بتحب الإنسان الآخر. يقول كده برضو القديس يوحنا الدرجي عبارة جميلة كمان، يقول المحبة أعظم من الصلاة. المحبة أعظم من الصلاة لأن الصلاة واحدة من الفضائل، أما المحبة فهي أم جميع الفضائل. أقولها تاني العبارة الجميلة ده هي المحبة أعظم من الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة واحدة من الفضائل، أما المحبة فهي أم جميع الفضائل. عشان كده المحبة تتقدم على الصلاة. وبالصورة الحلوة ده هي لما بندخل في الكتاب المقدس بنلاقي نماذج كتيرة خالص. مثلا قصة السمير الصالح، واحد غريب وشافه مجروح بيقرب له بيخدمه رغم انه غريب عن جنسه تماما. والمسيح يقدم لنا القصة دهيت او الواقعة دهية. بنشوف مثلا الابن الضال، الابن الضال بعد وتغرب عن بيت ابوه لكن لما رجع لقى احضان ابوه مفتوحة وكان ممكن ابوه يطرده او يعنفه لكن استقبله ورحب بيه ورفع من مكانته. احب الانسان الاخر حتى وان كان خاطئا. كمان المسيح لما زار بركة حسدة لقى هناك المفلوج المولود او موجود بقاله 38 سنة عيان وقال كده، خد بالك من العبارة، بيقول له أتريد أن تبرأ نفسك تقوم؟ فرد عليه رد صعب جدا، قال له ليس لي إنسان، مفيش حد بيحبني، مفيش حد بيخدمني، مفيش حد بيقرب ليا، مفيش حد واخد باله مني، مفيش واحد عايز يمدني يد المعونة، ليس لي إنسان. وانتوا كشباب لازم تعرف ان في ناس كتيرة من البشر ليس له احد. احيان نسميهم المنسيين، واحيان نسميهم المهمشين، واحيان نسميهم الذين ليس لهم احد ان يذكرهم. ابحث وقدم مسؤولية الحب اللي عندك. النمرة 2، قدم مسؤولية الحب للانسان الاخر كيف ما يكون الاخر. المسيح أحب المرأة الخاطئة رغم خطيتها. المسيح أحب زكة رغم أنه كان عشارا وظالما. المسيح أحب المرأة السامرية رغم أنها لم تكن يهودية وكانت برضو مثال للخطية. المسيح أحب الإنسان الآخر وإحنا نحب كل إنسان مهما يكون وضعه. لدرجة أن القديس يوحنا الحبيب يقول عبارة اللي يتأمل فيها ياخد باله أنها خطيرة للغاية. يقول كده من لا يحب أخيه يبقى في الموت. يعني لو دخل في قلبي مجرد كده شوية عكارة تجاه إنسان آخر يبقى في الموت، يبقى إنسان ميت. عبارة خطيرة وعبارة توزن الحب اللي في قلبنا. اوعى يكون في داخلك ان في ناس بتحبهم وناس بتكرههم. الانسان المسيحي لا يعرف الكره. فمحبتك يمكن من الامثله والقصص المعاصره اللي تبقى مثيره بالنسبه لنا قصه الام تريزا، مازر تريز. الام تريزا اصلا انسانه من البانيا وترهبنت وعاشت وراحت تخدم فقراء الهند. ده بتخدم مش الفقراء يعني مش لاقين ياكلوا، ده بتخدم الذين يموتون جوعا. يا ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ كل بلادنا. الموت بالجوع ده أصعب أنواع الموت، لأنه بيقعد يموت 40 يوم جسمه يتصفى شوية بشوية. وهي كتبت في مذكراتها كده إن مات على حجرها أكتر من 40,000 شخص. فبقوا يقولوا لها طب وإيه الفايدة يعني، ما أنت بتخدميهم وبيموتوا. فقالت عبارة لطيفة قوي، قالت يكفي أنهم يتركوا الحياة في سلام، يكفي أنهم يتركوا الحياة في سلام. وعدت تخدم هناك لدرجة أهل الهند، وانتوا عارفين أنهم هندوس، يقولوا عليها قديسة الهند. وقدمت المسيح الحي، وقدمت صورة المسيح المحب لناس لهم قرايبها ولا تعرفهم ولا بتتكلم لغتهم ولا على نفس اعتقادها ولا أي حاجة خالص. محبة الإنسان، ومحبة الإنسان ده هي لها معاني كتيرة. معناها أو معانيها الكتيرة إنه الإنسان يبذل نفسه من أجل الآخر. أي أب وأم في أسرتهم بيتعبوا من أجل ولادهم وبناتهم. أي مدرس أي معلم بيتعب من أجل الآخرين. أي راعي في خدمته بيتعب، لأن التعب هو علامة نجاح. من أجلك نمات كل النهار. كمان محبة الآخر يعني المشاركة، إن أنا بشارك ويا التاني في أي عمل بيعمله، أي مساعدة بيطلبها. كمان إن أنا أبادر وأسأل عليه. كتير منكم كشباب وشابات في فترة الكورونا ابتدوا يعملوا مجموعات عمل، سواء مجموعات على النت أو برامج التواصل يعني مع الآخرين، مع حكايات مع الأولاد. امبارح قدموا لي أولاد وبنات فرنسا، قدموا لي هدية لطيفة قوي، كتاب مقدس، سفر المزامير وسفر والعهد الجديد، كله خلوا الولاد والشباب يكتبوه بخط الإيد مع شوية زغرفة كده، واتجمعوا كل اللي كتبوه الأولاد بصورة جميلة جدا. أنا عدت أتصفح في القلاة يعني بالليل امبارح، وطبعوه وقدموه. وبقى يعني كل شابتر بنقراه أو كل إصحاح بنقراه مكتوب بطريقة وبشكل وبرسومات وبألوان، حاجة ممتعة خالص. وبنعمة ربنا نعمل التجربة ده هي بس مع العربي بقى، مع الشباب اللي في مصر. فكرة جميلة، فكرة حلوة عملوها الشباب، فكرة حلوة. فمحبة الآخر يعني بفكر إزاي أخلي الآخر فرحان، إزاي أخدمه، إزاي أتقدم نحوه بالحب. لكن عايز أقول لك إن كل الكلام اللي قلته ده يدور في كلمة واحدة، وهي احترام الآخر. احترام الآخر، احترامه وزي ما قلت في أول الكلام لكونه إنسانا، لكونه خليقة الله. فيبقى المسؤولية التانية في الحب مسؤولية محبة الإنسان الآخر، والإنسان الآخر دون النظر إلى أي اعتبار خالص. حتى مسيحيتنا بتعلمنا أحبوا أعداءكم، توصل لغاية اللي هو عامل نفسه عدو ليا أنا بحبه، وعمري ما فكرت أبقى عدو له، لكن بأتحول نحوه وبنطلق نحوه بالحب. مرة واحد قال العبارة الجميلة ده هي، قال كده، قال فتشت كثيرا عن الله ولم أجده. عدت أدور عن ربنا كتير وما لقيتوش، وفتشت كثيرا عن نفسي ولم أجدها. هو أنا مين؟ ولكن عندما فتشت عن أخي ووجدته فوجدت السلاسة. أقولها تاني، العبارة اللطيفة ده هي: فتشت كثيرا عن الله ولم أجده، وفتشت كثيرا عن نفسي ولم أجدها، ولكن عندما فتشت عن أخي وجدت السلاسة، وجدت الله، وجدت نفسي، وجدت الآخر. عشان كده محبة الإنسان الآخر محبة تطلقك إلى اتساع البشرية كلها. ويا بخت الإنسان اللي بيحب كل أحد. طبعا تحت هذه المحبة بتتكون محبات الخاصة بقى، محبة أبويا ومحبة أمي ومحبة الزوج والزوجة ومحبة الابن والابنة ومحبة القرابة. لكن في قلب الإنسان المحبة التي تنطلق نحو الجميع. نمرة واحد، محبة الله: أحبك يا ربي يا قوتي. نمرة اثنين، محبة الإنسان الآخر: لا تنتظر أنه يحبك، بل انطلق نحوه واقفز نحوه بالحب. نمرة ثلاثة، محبة الأرض والمجتمع الذي تعيش فيه. العالم كله، لما بنشوف خريطة العالم كلها، العالم 70% من مساحاته كلها مية. الناس عايشة في قارات العالم. العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعالم الجديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. والناس كلها عايشة في قارات، في دول، في مدن، في قرى، في شوارع، في بيوت. محبة المجتمعات، المجتمع والوطن اللي انت عايش فيه والأرض اللي انت عايش فيها. الوصية ألهمنا السيد المسيح: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ففي كل مجتمع انت عليك دور في هذا المجتمع. يعني انت المدينة اللي عايش فيها أو القرية اللي متواجد فيها أو البلد أو الدولة نفسها، في عليك مسؤولية. أنا مرة كنت بسأل شباب في مدينة صغيرة كده: إيه رأيكم لو كل الشباب بقوا دكاترة؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. طب هل إيه رأيكم من كل الشباب يبقوا مثلا أي مهنة تانية؟ ما ينفعش. ده المجتمع عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده. حتى الذي يحمل النفايات محتاجه، اللي بيسوق عربية أنا محتاجه. وبيقولوا تعبير لطيف قوي إن الإنسان قبل ما يخرج من بيته بيكون تعامل مع 300 شخص على الأقل. 300 شخص. طب اتعامل وياهم فين دول 300؟ وانت في البيت لما بتقوم من النوم الصبح بتاخد الفوطة، والفوطة دي كلمة إبطية، بتاخد الفوطة وتروح لغاية الحمام. الفوطة دي مش في ناس عملوها؟ ناس زرعوا القطن، ناس دخلوها مصانع غزلوها، ناس سبغوها، ناس عملوها بطريقة جميلة، ناس قدموها ومصانع طلعتها والمصانع دي شغلها ناس. فكأن الفوطة اللي انت بتستخدمها دي اشترك في عمايلها عشرات من الناس عشان توصل عندك. وبعدين تخش تفتح المية. المية دي جاية ازاي؟ ما المية دي جاية من محطات مية، وفي ناس بيشغلوا المحطات ده. هي ادي عشرات تانيين. ولما بتفتح النور محطات الكهرباء، ولما بتفتح التلفزيون عشان تشوف اي برامج صباحية بتفتح التلفزيون، اللي بيشتغلوا في التلفزيون دول اعداد كتيرة خالص. ولما بتقعد تفطر الرغيف الخبز الواحد ده، شوف الفلاح اللي زرع القمح واللي حصد القمح واللي طحن القمح واللي حطوا في أجولة وشولة واللي نقلوا من مكان لمكان واللي نقلوا الأفران والأفران اللي ابتدت تخبزه والناس اللي بتشتغل في الأفران والناس اللي طلعوه من الفرن عشان يبيعوه لغاية ما يوصل عندك في البيت. يا ده الواحد يكون يتعامل مع مئات من الناس. طالما بنعيش في مجتمع كلنا محتاجين بعض. ولا يمكن أن يحتقر الإنسان أي مهنة مهما كانت المهنة. مرة عندنا هنا في مصر حصلت تجربة مش لطيفة إن طلعت انفلونزا اسمها انفلونزا الخنازير. فقالوا الحل السهل إيه؟ يروحوا يموتوا كل الخنازير الموجودة. فطلعوا حملة كده وخدوا المهمة دهيت وراحوا موتوا الخنازير. لما موتوا الخنازير في مدينة القاهرة صارت القاهرة تعاني من أزمة شديدة بسبب تراكم الزبالة. لأن كان الخنازير مع الناس اللي بترعاها بتشتغل في عملية فرز الزبالة اللي بتطلع. وبقت مشكلة أكبر موجودة في مصر. ما بقاش مرض واحد، بقت أمراض كتيرة بسبب تراكم الخنازير. الخلاصة، أنت لازم تحب المجتمع بتاعك. ومحبة المجتمع ده هي يقول عليها ذهبي الفم برضو عبارة جميلة قوي. الله لا يعطينا عندما نتكاسل، الله يعطينا عندما لا نستطيع. يعني لو أنت كسلان في المجتمع مش هيديلك حاجة، لكن لو قلت بص يا رب أنا عملت اللي عليا بقى وأنت اللي تقدر تكمل الحكاية دي، الله يقف جنبك ويساعدك ويقويك. الله لا يعطينا عندما نتكاسل، الله يعطينا عندما لا نستطيع. بالصورة الجميلة ده هي نحمية في العهد القديم وقف وقال كده: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. أصله سمع إن بلده أبوابها أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة بالنار. هو لا يملك شيء لكن بيحب بلده، بيحب أرضه، وابتدى يروح علشان يعيد أسوار المدينة، مدينة أورشليم، ويعيد أسوار المدينة ويعمل الأبواب بتاعتها، ومعهوش أي إمكانيات. فبقى الناس اللي ساكنة في بيوت على السور كل واحد يقول له ابني التلاتة أربعة متر اللي قدامك. فقال كده الشعار بتاعه: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ونبني المكان. في كل مجتمع لازم تبني، لازم تبني، لازم تشارك، لازم تجتهد في دراستك، في عملك، في شغلك، في أفكارك. لازم الواحد يبتكر في عمله لأن بيحب الأرض اللي هو عايش فيها. طبعا أنا بكلمكم في محبة المجتمع أو الأرض اللي بتعيش فيها. المحبة دي بنترجمها الأمانة لعمل، بنترجمها إن الإنسان بيبقى راضي وفرحان بالبلد بتاعته، بالمدينة بتاعته، بالدولة بتاعته. ولما بنيجي نزور مصر هنا بنلاقي إن مصر كمجتمع أو كدولة عشان تاريخها القديم قوي وعشان حضارتها الواسعة فبيبقى لها كده مذاقة خاصة في وسط دول العالم. ده غير إن في مصر اتولدت الكنيسة القبطية، ومصر لها التاريخ العظيم بتاعها، ومصر بتتطور باستمرار زي ما بعضكم شاف بعض المواقف أو بعض الأماكن. وفعلا احنا بقالنا سنوات معدودة وابتدينا نحيا فيما يسمى بالجمهورية الجديدة، حياة جديدة في كل المجتمع المصري. ومن الحاجات اللي ذكرها السيد رئيس مجلس الوزراء يوم الزيارة على أكبر مشروع بيخدم 60 مليون شخص، مشروع حياة كريمة. الريف عندنا في مصر والبلاد الصغيرة كانت أهملت لزمن طويل، فابتدى هذا المشروع الطموح اللي يخدم أكتر من 60 مليون شخص، أكتر من نص سكان مصر. والمشروع ده جزء كبير فيه قايم على التطوع، فولنتيرز يشتغلوا فيه ويخدموا فيه ويعملوا فيه، وطبعا معظمهم شباب وبيقوموا بأدوار حلوة خالص. ففعلا المجتمع، محبة المجتمع أو محبة الوطن لازم الإنسان يعبر عليها. أنا كلمتك على ثلاثة دلوقتي: محبة الله، محبة الإنسان، محبة الأرض أو المجتمع اللي أنا عايش فيه. نمر أربعة: محبة الطبيعة، الطبيعة اللي احنا عايشين فيها، المملكة الحيوانية والمملكة النباتية والمناخ بصفة عامة، ومحبة الطبيعة والحفاظ عليها. والله عندما خلق الإنسان قال له: قبل ما أخلقك هخلق هذه الخليقة كلها. فابتدى يخلق الخليقة، كل الخليقة، ونسميه كده أنه خلق المملكة. وبعد ما كمل المملكة اللي هي الأرض اللي احنا عايشين عليها كلها، بالطبيعة، بأشجارها، بحيواناتها، بطيورها، بأسماكها، بالخضرة اللي فيها، بالجمال اللي موجود فيها، بالمية، بالنور، يقول كده: خلق الملك، أوجد المملكة، ثم أوجد الملك. والملك هنا هو الإنسان. وقال له: الأرض دي خدها، اهتم بيها، ازرعها وخليها تكبر وحافظ عليها. ومن هنا جت محبة الطبيعة. عندنا العالم كله دلوقتي بقى تعنيه قضية خطيرة، قضية المناخ والتغيرات البيئية، وبقت القضية دي قضية مؤثرة على كل العالم. فمثلا ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنعيشه ده بسبب تغيرات المناخ. مثلا الفيضانات اللي بتحصل الشديدة جدا اللي بتغرق بلاد، احنا جنبنا السودان فيها بلاد غرقت من فيضانات، وفي بلاد كتيرة في أوروبا بالمثل. كل ده وفي أمريكا في الأيام دي، يعني كل ده بسبب تغيرات المناخ. العالم كله بيجتمع علشان يدرس هذه التغيرات وإزاي نقدر نوقفها، وإزاي كربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون اللي زايد في الجو اللي مسبب الحرارة الشديدة دي، إزاي نقلله، اللي هي بيسموها انبعاثات الكربون. كل ده بيجتمع العالم كله عشان يدرس نعمل ايه، لان دي قضية مش محدودة بحدود، مش بدولة ولا قارة، ده العالم كله. عشان كده السنة دي في نوفمبر اللي جاي مصر هتستضيف اكبر مؤتمر على المناخ، بيسموه كوب 27 في نوفمبر اللي جاي. وده مؤتمر كبير بيشارك فيه عدد كبير جدا من رؤساء الدول، يمكن يتعدى 100 رئيس. والمؤتمر ده علشان يدرس ازاي ممكن نصلح ما افسدته يد الانسان. تلوث البحار، يعني ابسط مثال بيذكر في هذا الامر البلاستيك. البلاستيك من 50 سنة كان بيعتبروه اختراع ما حصلش في كل مجال، ودخل البلاستيك في كل حاجة، حتى دخل في الهدوم اللي بنلبسها. وبعد كده البلاستيك ده النهاردة قضى على تلت الثروة البحرية. بنلاحظ عندنا في مصر، مصر ما كانش فيها حيتان، نلاقي حوت جاي لنا ميت. مات ازاي؟ ان كيس بلاستيك واحد رماه في البحر، خده بلعه الحوت، سد منافذ الهواء، مات هو في المية. وقيسوا على كده حاجات كتيرة جدا، بيجمعوا بالأطنان من الورق والبلاستيكات اللي بتترمى على الشواطئ وتلوث الشواطئ. فبقى الاهتمام محبة الطبيعة، ازاي احافظ على الطبيعة، احافظ على الموارد اللي فيها. الموارد، ما هو الموارد اللي موجودة دي، يعني مثلا اديكم مثال الرخام. الرخام ده من الجبال، طب هيفضل ياخد من الجبل، ياخد من الجبل، ياخد من الجبل، هيخلص الجبل. طب الاجيال اللي جاية مش هتعرف يعني ايه رخام، ما خلاص خلص الجبل، لان الجبل الرخام اتكون عبر آلاف السنين. مثلا اللي بيرمي ملوثات في نهر النيل أو أي أنهار أخرى، محبة الطبيعة، إزاي تحافظ على الطبيعة، إزاي تحافظ، لدرجة أنهم بيقولوا على سبيل الطرافة، يجي الناس عشان يعملوا الورق، الورق اللي بنستخدمه ده، أي ورق اللي بنكتب عليه، اللي بنطبع عليه الكتب، بيجي من ورق الشجر ومن الأشجار، فيقطعوا الأشجار، لما يقطعوا الشجر ياخدوه حولوه لسليلوز لعمايل الورق، لغاية كده كويس. وبعد ما يعملوا الورق عشان يحافظوا على البيئة يكتبوا على الورق لا تقطعوا الأشجار، ما تقطعوش الأشجار. إزاي بقى؟ فإزاي الواحد الورقة الواحدة بكذا ورقة شجر؟ فإذا كنت عايز أحافظ على الخضرة اللي موجودة لازم أهتم، لازم أحترس، لازم أحافظ عليها من أي ملوثات. إحنا بنصلي في كنيستنا ونقول أذكر يا رب مياه الأنهار والأمطار والينابيع، أذكر يا رب ثمار الأرض، وأذكر الهواء، وأذكر الحصاد، وأذكر الزرع. بنصلي من أجل هذه المصادر كلها. عشان كده محبة الطبيعة شيء مهم جدا، الحيوانات الصغيرة والكبيرة، إزاي إن الإنسان استخدامات المبيدات الكتيرة إزاي بتغير التوازن البيئي اللي موجود في البيئة، وبتغير في حياة الإنسان. إزاي الإنسان ياخد باله، ربنا لما خلق الدنيا دي خلاها متوازنة في كل حاجة، إزاي الإنسان ياخد باله من الطبيعة ويحرسها ويحفظها وينميها، شيء مهم جدا. لأن العالم مثلا في قضية مشهورة دلوقتي اسمها قضية التصحر. التصحر يعني أن الإنسان الرقعة الزراعية تقل والصحراء تدخل عليها، الأرض تجف ما تبقاش تعمل زرع، يقوم وجودها كصحراء بقت أرض بور زي ما بنقول في التعبير بتاعنا، تنفعش الحاجة. زي اللي بيعتدي على الأرض الزراعية ويبني عليها ويقتل الأرض. إذا كانت الوصية بتقول لا تقتل للنفس، ففي واحد بيقتل الأرض اللي بتدي الطعام للإنسان عشان يعيش. فلما أقتل الأرض بأن أنا أبني عليها وأسيب الأرض الصحراء أو الأرض الغير صالحة للزراعة وما أبنيش عليها، دي تعتبر قضية خطيرة. ومصر بتحاول محاولات كبيرة بالقوانين وبغير القوانين أنها تحافظ على الرقعة الزراعية اللي موجود. محبة الطبيعة والحفاظ عليها، محبة شوية المية. هل تعلموا يا شباب أن العالم فيه مليار إنسان لا يجد المية، drinking water، ما عندوش المية دي؟ نشكرك يا رب أن عندنا المية وعندنا الأكل وعندنا الطعام وعندنا الطبيعة وعندنا كل حاجة، نشكر الله على كده. فمحبة الطبيعة هي المحبة رقم 4. آخر حاجة طبعا في محبة الطبيعة كمان، ده احنا بنصلي في التسبحة، ده لما بنيجي نصلي في الهوس الثاني والهوس الثالث، ننادي الجبال وننادي الأنهار وننادي النجوم والشموس والأقمار إنها تشترك معنا في التسبيح. فالطبيعة بنقول كده في المزمور، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. وكلام كتير خالص في الطبيعة وفي الكتاب المقدس بيتكلم عن الطبيعة في مواضع كتير. آخر محبة، محبة الأبدية. أنا قلت لك محبة الله، محبة الآخر الإنسان، محبة الأرض أو المجتمع أو الوطن، محبة الطبيعة والمناخ، وأخيرا محبة الأبدية. في واحد على الأرض مشغول بالأرض، ما بيفكرش في السماء خالص، فكرش في حياته بعد كده هتبقى إيه. وفي واحد عايش على الأرض لكن فكره في السماء. نقول كده لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. مشتاقا إلى بهائك. في واحد عنده اشتياق، اشتياق للسماء. الاشتياق ده السماء حضرة قدامه على طول. حتى لما بنقف نصلي نقول أبانا الذي، أبانا الذي في السماوات، وبنرفع عينينا ناحية السماء. وبالطريقة الجميلة ده هي بيبقى قدامنا السماء حضرة باستمرار. وفي وسط القداس يقول لنا كده الشماس: أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا، انظر للشرق. الشكل الجميل ده هو بحب السماء، بحب الأبدية، بحب القديسين، بحب إن أنا أعيش في سيارهم، وأحب دايما أتمتع وأتأمل في السماء. ومن التدابير الرهبانية اللي بنتعلمها في الدير، لما الواحد يصادف مشكلة ويروح لأب اعتراف يقول له في مشكلة عندي كده، يقول له بص للسماء، السماء واسعة عندها حلول كتيرة. السماء واسعة عندها حلول كتيرة، يعني السماء ممكن تبعت حل لأي مشكلة في وقت مناسب للإنسان. أنت بتحب، بنحب السماء والأبدية، وبحب إن أنا أحافظ على مكانتي في السماء ومركزي في السماء والنصيب السماوي في ملكوت السماوات، محبة السماء. هذه خمس محبات أنت مسؤول عنها، ولازم تبقى موجودة عندك باستمرار وبتفكر فيها على الدوام: محبة الله، محبة الإنسان الآخر، محبة الأرض أو الوطن أو المجتمع، محبة الطبيعة اللي بنعيش فيها والحفاظها، الحفاظ عليها، وأخيرا محبة السماء والأبدية. زي ما بيقول لنا كده: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. فأنت بهذه المحبات الخمسة ولدت من الله وتعرف الله. لو ضاع منك حاجة يبقى لسه ما تولدتش من الله. يعطينا مسيحنا أن يكون قلبنا دايما عمران بهذه المحبة، وبنعيش فيها وبنمارسها في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.